عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المسمى بالغفور الرحيم ذي الفضل العميم، والصلاة والسلام على صفوته من خلقه محمد وآله الطاهرين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في الحلقة 29 من حلقات هذا البرنامج. نفتتحها تيمنا بحديث يرتبط بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يحمل دلالة مهمة فيما يرتبط بمعرفة الإنسان للأجل المقدر، وأثر ذلك في إيجاد حالة الطمأنينة والشجاعة في قلبه. نقرأ أولا الحديث.
روي في كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه مسندا عن سعيد بن قيس الهمداني أنه قال: نظرت يوما في الحرب إلى رجل عليه ثوبان، يعني أنه لم يكن يرتدي ما تعارف لبسه في القتال من لوازم لامة الحرب، فحركت فرسي فإذا هو أمير المؤمنين عليه السلام، فقلت: يا أمير المؤمنين، في هذا الموضع؟
أي أن سعيدا استغرب من عدم لبس أمير المؤمنين عليه السلام للامة الحرب وهو في معمعة القتال، فكان جوابه عليه السلام عن هذا الاستغراب أن قال: نعم يا سعيد بن قيس، أنه ليس من عبد إلا وله من الله عز وجل حافظ وواقية، معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بئر، فإذا نزل القضاء خليا بينه وبين كل شيء.
وجاء في تتمة هذه الرواية كما في بحار الأنوار: وكان مكتوبا على درعه عليه السلام هذان البيتان: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أخشى الوغى، يوم قد قدر لا يغني الحذر.
سلام الله مولى الموحدين علي بن أبي طالب. ولكن قد يسأل سائل هنا فيقول: هل يمكن الاستناد إلى هذه الرواية أو إلى قوله عليه السلام في حديث آخر: كفى بالأجل حارسا، لتصحيح عمل من لا يتوخى الحذر أو لا يتخذ الإجراءات المناسبة لدفع المخاطر المحتملة أو اليقينية بحجة أنه إذا كان الأجل قد حل فلن تنفع مثل هذه الإجراءات؟
لا بالطبع، فعمل مثل هذا هو مصداق لإلقاء النفس بالتهلكة، وهو أمر محرم قرآنيا، ومراد أمير المؤمنين عليه السلام في هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث الشريفة أمر آخر.
لقد أبى الله تبارك وتعالى إلا إجراء الأمور بأسبابها كما ورد في الأحاديث الشريفة، فكيف نجمع بين هذا الأمر وما نقلناه آنفا عن مولى الموحدين عليه السلام، وما هو الأمر الآخر الذي تشيرون إليه؟
أعتقد ما يريد أن ينبه له أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه الحديث هو أن قانون الأجل الحتمي من القوانين الخاصة التي تحكم على نظام الأسباب والمسببات.
تعنون أنه مثل قانون الدعاء الذي يرد القضاء وقد أبرم إبراما، أو مثل قانون أن بعض الأعمال كصلة الرحم والإنفاق والحج وغيرها تبعد الآجال وتزيد في العمر.
أجل فيكون المعنى أن الإنسان مأمور من جهة بالعمل بالأسباب، ولكن عليه أن يعلم بأن هذه الأسباب محكومة بقوانين أخرى، بيد مسبب الأسباب وهو الله عز وجل، فيكون توكله وهو يعمل بالأسباب لا عليها بل على مسببها ومالك زمامها، وهو الله القادر على كل شيء.
هذه قاعدة عامة تشمل جميع شؤون حياة الإنسان، ولكن الحديث هنا عن قاعدة الأجل وكفى به حارسا للإنسان من الموت، فكيف يكون تطبيقها هنا بالذات؟
بركات تطبيقها فيما يرتبط بالأجل كثيرة، منها أنها تعطي للإنسان السكينة القلبية ورباطة الجأش في القيام بما يقتضيه واجبه الإلهي إذا كان إنجازه محفوفا بالمخاطر، فهو يقتحمها لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من أجل.
أضيف لما قلتم أن الإيمان بهذه القاعدة يخلص الإنسان من الأمن من الموت، وبالتالي من الغفلة عن الاستعداد له، إذا كان قد اتخذ الاحتياطات اللازمة، فإذا حل أجله أدركه الموت ولو كان في بروج مشيدة.
أجل، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
نعم أعزائي المستمعين، كانت هذه الفقرة الأولى من فقرات البرنامج،
ولنا أيضا ضمن هذا البرنامج لقاء هاتفي بخبير البرنامج الشيخ محمد السند، حيث يتفضل مشكورا بالإجابة عن بعض أسئلتكم الواردة إلينا، وسؤال عن الصراط وحقيقته وحكمة عبوره يوم القيامة،
ومنها أيضا قسم آخر من رواية سياحة غرب لآية الله القوشاني النجفي. وفي هذه الحلقة يعرف بطل الرواية رفاق سفره البرزخي من المؤمنين بحقيقة الحزن الذي سيطر عليه رغم نزوله في رياض جنان البرزخ.
ومن فقرات هذه الحلقة محطة أدبية نلتقي فيها ببعض أخبار بهلول الواعظ وأشعاره، فكونوا معنا ولنبدأ بأسئلتكم مع خبير البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبائنا، شكرا لكم على متابعتكم لهذا البرنامج، والآن مع فقرة ضيف البرنامج وسماحة الشيخ محمد السند الذي يتفضل مشكورا بالإجابة عن الأسئلة التي تصلنا منكم بشأن موضوعات هذا البرنامج. سلام عليكم سماحة الشيخ محمد السند.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، من الأسئلة التي وصلتنا من الأخ أبو عمار من العراق، يسأل عن قضية المرور على الصراط يوم القيامة، يقول ما هي حكمة المرور على الصراط يوم القيامة؟ الإنسان مرهون بعمله الذي يعمله في الحياة الدنيا، فما حكمة التعرض لاحتمال السقوط هنا أو هناك يوم القيامة إذا سار على الصراط بصورة غير صحيحة؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الصراط في الحقيقة هو تجسم وتمثل، فإن الإنسان بكل عمل يزاوله هو يخطو ليس خطوة فقط للموت، هو في الواقع يخطو إما لسبيل الجنة أو لسبيل النار. إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فالنجد في الواقع إذن من طول السفر وقلة الزاد، ونصوص على كل في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكثيرة الدالة على أن الإنسان ليس في حالة حياته في حياته في دار الدنيا، هو يعيش ضمن مسار وحركة فقط بدنية في الواقع، بل هو في ضمن مسار وحركة روحية وأجسام أخرى من عوالم أخرى يديرها ويدبرها الإنسان، فهو في حالة طي ومنازل في تلك العوالم وإن لم يبصرها الآن أو يشعر بها الآن، ولكن هو في حالة طي لتلك المنازل ولتلك المسافات من تلك العوالم بعد الممات أو عند قيام القيامة الكبرى، يشاهد حينئذ ما قد طواه، فما يشاهده من مشاهدات أخرى، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هي كلها تجسمات وتمثلات لما قد طواه. فمن ثم كل عمل صالح وكل عقيدة صالحة وكل إيمان صالح يوجب ورفعة درجة تلك ذلك الإيمان أو ذلك العمل، يسبب اختلاف الأفراد البشر وأفراد الإنسان في كيفية طيهم لذلك الصراط. لذا ورد لدينا في الروايات أن البعض يطوي الصراط كالبرق الخاطف، وبعضهم كالراكب، وبعضهم على الدابة السريعة، وبعضهم لا كالماشي السريع، وبعضهم كالماشي المتعتع يكاد يسقط. وهذه كلها في الواقع ترسم خط بياني متجسم لما قد أنجزه الإنسان وطواه، في الواقع يتمثل له حينئذ في ذلك. ففي الحقيقة الصراط يعني فيما يعنيه هو الجسر الرابط بين نشآت السابقة من دار الدنيا والبرزخ والآخرة، فهذا الجسر الرابط الذي هو ينشأ ومرتبط من متن روح الإنسان وذاته وجسده وأجساده في الواقع في تلك العوالم والنشآت. هذا الجسر الوجودي الرابط بين ذات الإنسان وتلك العوالم لا محالة يكون من الضروري إذن واقعيته وحقيقته وكونيته، ولا بد أن يشاهده الإنسان. ولو افترضنا أنه ليس في الانصراف، كأنما افترضنا أن هناك طفرة في انتقال الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، ومن عالم البرزخ مثلا إلى عالم الآخرة، والحال أنه لا طفرة في معادلات الوجود وسنن الله عز وجل، وإنما هي على اتحاد مدارج وأسباب ومسببات وطريق. فالصراط إذن ضرورة واقعية وحكمية وفلسفية ووحيانية دالة على وجود الارتباط الوجودي بين ذات الإنسان وما يكتسبه من أعمال وصفات وعقائد ومعارف، تربطه حينئذ وتطوي به المنازل في تلك النشآت.
سماحة الشيخ، عفوا، هل أفهم من كلامكم الآن ثلاث حقائق لا أدري صحيحة أم تحتاج إلى تصحيح؟ الحقيقة الأولى أن الارتباط موجود، يعني ما ذكره الأخ السائل من ما يوحي بأنه انقطاع في العلاقة بين السير على الصراط وعمل الإنسان في هذا الدنيا، هذا غير صحيح. يعني هنالك ارتباط بين السير على الصراط وعمل الإنسان في هذه الدنيا، يعني
نعم،
يعني إذا كان عمله جيد يمشي بسرعة ولا يقع في شفير النار أو ما شابه ذلك، عموما يعني نتيجة لعمله.
نعم،
هذه صحيح هذه الحقيقة.
نعم، لذلك الصراط، نعم، لذلك الصراط يمثلونه بنفس المسافة في تعبير مولى صدره، المسافة التي يطويها الإنسان في حركة الذاتية التكاملية.
لا طيب.
هذه المسافة هي نفس الصراط.
نعم.
ففي الواقع الصراط
يعني تمثل. يعني ظهور لحركة الإنسان في الدنيا.
نعم. لتتكامل الإنسان في ذاته وذاتياته، إما لنجد الخير أو لنجد الشر والعياذ
بالله.
ففي الواقع الصراط عبارة عن مسافة، فهل يمكن تصور الإنسان أن يتكامل بدون مسافة تطويها النفس في التكامل وفي هذا المعد؟ لا يمكن تصور ذلك.
إذن يمكن نقول بأن المشي عن الصراط وفي الواقع إراءة من الله تبارك وتعالى للإنسان لما عمله ولما سار به بأي اتجاه في الدنيا،
لطيه لمنازل الخير أو لمنازل الشر.
نعم.
ولنسبة السرعة في طيه والقوة والضعف والمجرة.
سماحة الشيخ محمد السند، شكرا جزيلا. هنالك أسئلة أخرى لو سمحتم نعرضها على سماحتكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
أهلا.
شكرا لكم أحبائنا، إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
نتابع أحباءنا تقديم هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبتجديد ترحيبنا بتواصلكم معنا بالاقتراحات والمساهمات والأسئلة. يمكنكم إرسالها على عناوين الإذاعة الإلكتروني منها وهو radiohadi@irib.ir والبريد وهو إيران طهران صندوق بريد من اليسار إلى اليمين 19395 خط مائل 6767.
مستمعين الكرام، تدبروا في الأحاديث الثلاثة الآتية، فهي تجيب عن كثير من الأسئلة التي تدور بما وراء ظاهر الحياة الإنسانية. الحديث الأول رواه الشيخ الصدوق في كتاب الخصال عن الإمام علي عليه السلام قال: لا ينام المسلم وهو جنب، لا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد ماء فليتيمم بالصعيد، فإن روح المؤمن ترفع إلى الله تعالى فيقبلها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها عز وجل في كنوز رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها في أمنائه من ملائكته فيردونها في جسده.
أما الحديث الثاني أعزائنا المستمعين، فقد رواه الشيخ العياشي في تفسيره مسندا عن الباقر عليه السلام قال: ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنه وصار بينهما سبب كشعاع الشمس، فإن أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح النفس، وإن أذن الله في رد الروح أجابت النفس الروح، وهو قوله سبحانه الله: يتوفى الأنفس حين موتها. ثم قال عليه السلام: فمهما رأت في ملكوت السماوات فهو مما له تأويل، وما رأت فيما بين السماء والأرض فهو مما يخيله الشيطان ولا تأويل له.
أما الحديث الثالث مستمعنا الكرام، فهو مروي من طرق أهل السنة، رواه الحافظ السيوطي في تفسيره الروائي الدر المنثور. قال السيوطي: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مردوي عن سليم بن عامر قال: إن عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجل أن يبيت فيرى شيء لم يخطر له على بال، فيكون رؤياه كأخذ باليد، ويرى الرجل الرؤيا فلا يكون رؤياه شيئا.
والمعنى عزيز المستمع أن الخليفة كان متعجبا من صدق أحلام بعض الناس وعدم صدقها عن بعض آخر، ويبدو أنه قال ذلك على نحو الاستفسار عن سر هذه الحالة من أمير المؤمنين عليه السلام.
أجل، فقد تابع السيوطي روايته قائلا: فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: أفلا أخبرك بذلك؟ يقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
ثم قال عليه السلام مبينا: فالله يتوفى الأنفس كلها، فما رأت وهي عنده في السماء فهي الرؤيا الصادقة، وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل، فعجب عمر من قولها أي من قول الشياطين.
أجل مستمع الكرام، تشتمل هذه الأحاديث الشريفة الثلاثة على جملة من الحقائق المهمة أبرزها أن عالم المنام هو من القنوات المهمة التي تربط بين الإنسان وهو في عالم الدنيا بعالم الغيب والملكوت.
والحقيقة الثانية أعزائنا المستمعين هي أنها تبين منشأ التمايز بين الرؤية الصادقة وأضغاث الأحلام، وبالتالي تشير إلى سبل تمييز الإنسان بين هذه وتلك.
والحقيقة الثالثة هي أن صدق الرؤية والأحلام الصادقة في الواقع الخارجي، وهذا ما يحدث لكثير من الناس، يثبت بوضوح الحقيقة الأولى، وهي أن عالم الرؤية الصادقة هو قناة ربط بين الإنسان وعالم الملكوت والغيب.
والحقيقة الرابعة هي أن المنام هو موت أصغر تنتقل فيه الروح بدرجة معينة من أسر عالم الدنيا وظاهره.
أحبانا المستمعين، المتبقي من وقت البرنامج لا يتسع لنقل قسم آخر من رواية سياحة غرب كما هو الحال في حلقات البرنامج، ولذا نعتذر عن ذلك وسنتابع تقديمها إن شاء الله في الحلقة اللاحقة.
أما الآن أعزائنا المستمعين فإلى الفقرة الختامية، وهي أدبية روائية أيضا، وقد اخترنا هذا العنوان: الحساب الإلهي.
روي عن الفضل بن الربيع أنه قال: حججنا مع الرشيد، يعني هارون الغوي من طواغيت بني العباس، فمر موكبه بالكوفة في طاق المحامل، وإذا ببهلول قاعد فابتدر إليه الخدم ليطردوه.
فقام بهلول وقال للرشيد: كيف لو أقامك الله بين يديه فسألك عن النقير والقطمير والفتيلة؟
فقال الرشيد وقد أظهر التأثر: أريد أن أصلك بصلة. فقال بهلول: ردها على من أخذتها منه.
فعاود هارون الطلب قائلا: أطلب مني حاجة. أجاب بهلول: حاجتي ألا تراني ولا أراك.
ثم روى بهلول مسندا عن بعض الصحابة أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
وفي ذلك تعريض بالخليفة العباسي وضخامة موكبه ومحامله وهو يذهب للحج. ثم ذهب بهلول بسرعة عن موكب هارون وهو ينشد الأبيات التالية:
فعدك قد ملكت الأرض طرا، ودان لك العباد فكان ماذا، ألست تصير في قبر ويحوي تراثك بعد هذا ثم هذا.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم عوالم ومنازل.
حتى اللقاء القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.